السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الدنيا دار عمل لا دار قرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله وأصحابه الأطهار الأخيار الأبرار. أما بعد، فمعاشر الأخوات الفاضلات، إنني أحمد الله عز وجل على هذا المجلس، وأسأل ربي أن يجعله مجلسا يسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. ولنعلم أن من آداب مجالس الذكر أن يستمع المذكر بالذكر، وأن يلقي سمعه ويحضر قلبه، فإنه لا يعتبر بالذكرى إلا من استمع وأحضر قلبه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالمشروع للمؤمن إذا كان في مجلس علم وذكرى أن يحسن القصد وأن يحسن الاستماع. فأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والإقبال على الخير. معاشر الأخوات، إن ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء لحكمة عظيمة، وقد شاء الله عز وجل أن يخلق الإنسان لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وشاء أن يخلق الإنسان في السماء من تراب الأرض، وأن يجعل له في حياته دارين: دارا أولى هي الحياة الدنيا، ودارا أخرى هي الحياة الأخرى. وجعل الحياة الدنيا دار عمل، وسمي الدنيا لدنو منزلتها بالنسبة للحياة الآخرة، فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقد جعل الله عز وجل في الدنيا ملهيات، وجعل في الآخرة عقبات، فإن الله عز وجل خلق الدنيا وجعل فيها زينا عارضة فانية تشغل صاحبها وتلهيه إن لم يتنبه إلى حقيقتها. ولما خلق الله عز وجل الجنة وما فيها من النعيم، أمر جبريل عليه السلام أن يذهب إليها فينظر إليها، فذهب فلما رآها وما فيها من النعيم قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها سبحانه فحفت بالمكاره، فأمر جبريل أن ينظر إليها، فلما رآها وما حفت به وما أحيطت به من المكاره قال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ولما خلق الله النار وجحيمها قال لجبريل عليه السلام: اذهب فانظر إليها. فلما رآها وما فيها من الجحيم والعذاب المقيم قال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها ربنا فحفت بالشهوات، وقال لجبريل عليه السلام اذهب فانظر إليها، فنظر إليها وما حفت به، فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. فالجنة والنار هي مستقر العبد في الدار الآخرة، والشهوات التي أحيطت بها النار والمكاره التي أحيطت بها الجنة هي في الدنيا. فحقيقة الدنيا أنها دار عمل، وأن ابتلينا فيها بعقبات تحول بيننا وبين الجنة إن لم ننتبه لذلك، وبشهوات تقودنا إلى النار والعياذ بالله إن لم ننتبه لذلك. ومع ذلك فهي دنيا دنية حقيرة لا تساوي عند الله عز وجل شيئا، وقد بين لنا ربنا حقيقتها وهو الذي خلقها وهو بها وبنا عليم سبحانه وتعالى، فقال سبحانه إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر. إنها حقيقة الدنيا وحقيقة سير الإنسان إلى الدار الآخرة. إنه مثل ضربه الله عز وجل لمن كان له قلب ولمن تفكر وتدبر. إن مثل الحياة الدنيا في قصرها وفنائها وسرعة زوالها كماء أنزله الله عز وجل من السماء فاختلط به نبات الأرض فأخرج به المرعى فكان مخضرا زاهيا ثم لا يلبث قليلا حتى يصبح متكسرا هشيما ضعيفا تطير به الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم بين لنا ربنا حقيقة ما في الدنيا بأعلى ما فيها وأحلى ما فيها وهو المال والبنون، فبين لنا أن المال والبنون إنما هي زينة الحياة الدنيا إن لم يجعلها الإنسان له زادا إلى الآخرة. فإذا أعطي الإنسان المال فإن كانت نظرته إليه نظرة دنيوية فإنما هي زينة في الدنيا وتزول، وإن نظر إليه على أنه زاد للآخرة فأحسن فيه واتقى الله فيه وأعطى المستحقين منه وأهدى للصالحين منه فإنه ينفعه يوم القيامة. وكذلك البنون،
البنون إن اشتغل بهم الإنسان عما ينفعه وأهملهم ولم يربهم فإنما هم زينة في الحياة الدنيا ثم تنقطع. أما إن اتقى الله فيهم ورباهم وأحسن إليهم فإن ذلك ينفعه ويبقى عملا له بعد موته تستمر به حسناته وترفع به عند الله درجاته. ولكن الذي يقابل المال والبنين في الدنيا هو العمل الصالح الذي هو الباقي، فإن العمل الصالح يبقى مع الإنسان. العمل الصالح في الدنيا سبب لطيبها، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وإذا مات الإنسان فإنه يتبعه ثلاث: يتبعه ماله وولده وعمله، فيرجع ماله وولده وأهله ويبقى معه عمله، يصاحبه في قبره، يؤانسه إن كان عملا صالحا ويبشره بالخير وهو في قبره، ويرضى عنه وبه يوم القيامة إذا لقي الله عز وجل. فالأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان في الدنيا خير له عند ربه ثوابا وعاقبة ومصيرا، وخير أملا. فخير ما يؤمله الإنسان لمستقبله على الإطلاق هو العمل الصالح. فتأمين المستقبل في حقيقته ليس بجني الأموال ولا بالتنافس في الدنيا، وإنما بالإكثار من الأعمال الصالحة حتى يكون ذلك زادا للإنسان يوم القيامة. وصدق الله حيث يقول: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نعم والله، يجب علينا أن نعلم أن الحياة الدنيا ما هي إلا لعب ولهو وزينة ثم يزول هذا، وأما الحياة الحقيقية فهي الدار الآخرة التي يكون فيها مغفرة من الله ورضوان لمن رضي عنه، وفيها عذاب شديد لمن عصى الله عز وجل ولم يعفو الله عنه. وقد بين الله لنا أن من الناس من يشتري الحياة الدنيا ويبيع الآخرة، فشأنه كله في الحياة الدنيا، وأولئك أهل الخسارة يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وبين لنا ربنا أن المفلح هو الذي قدم الآخرة على الدنيا فلقي وعد الله الحسن وزحزحه الله عن النار وأدخله الجنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكما قال ربنا سبحانه: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان في الدنيا يرى الآيات الكونية ويرى الآيات في نفسه، ويقرأ الآيات في القرآن، ويقرأ المواعظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان من أهل الخشية فإنه يتذكر ويعتبر وينزجر عن اللهو بالدنيا عن الآخرة. أما إن كان من أهل الشقاء والعياذ بالله فإنه سيتجنب الذكرى ويأبى أن يعتبر بالمواعظ والزواجر، فيبقى مصرا على إدباره عن طاعة ربه وإقباله على معصية ربه حتى يحترق بالنار الكبرى التي لا تدانيها نار، بل إن نار الدنيا كلها إنما هي جزء من 70 جزءا من تلك النار الكبرى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني أن نار الدنيا كافية في العذاب. سبحان الله، نتصور نار الدنيا كلها منذ أن خلقت الدنيا إلى أن تفنى بجميع أنواعها، أنوار نيران البترول، نيران الأفران، نيران نيران نيران، كلها جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. فقال الصحابة يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال صلى الله عليه وسلم فإنها فضلت عليها 69 جزءا، كل جزء منها مثل حرها. كل جزء من أجزاء جهنم وهي 70 جزءا مثل حر الدنيا. نعوذ بالله من هذه النار، ومع ذلك فعذابها دائم، لا يموت صاحبها فيها فيرتاح، ولا يحيا حياة ينجو بها من العذاب. وبين لنا ربنا ووعظنا أن الفلاح في أن نزكي أنفسنا وأن نعتبر وأن ننتبه وأن نذكر الله سبحانه وتعالى ونصلي ونحرص على صلاتنا. وبين لنا أن شأن الإنسان أنه يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، وهذا من ضعفه وغفلته، فإن الآخرة خير وأبقى. فقال سبحانه سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وإن حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بين لنا حقيقة الدنيا وهوانها عند ربنا وأنها لا تساوي شيئا. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة قرب المدينة، فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها، أي انتفخت، فقال أترون هذه هينة على صاحبها؟ يعني أترون لهذه أي قيمة عند صاحبها أم أنها من الهوان بمكان عظيم من عنده حتى أنه قد رماها؟ فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق، فمر بجدي أسك ميت، يعني بجدي معيب لصغر أذنيه، وفوق ذلك هو ميت، فتناوله فأخذ بأذنه الصغيرة ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم تأكيدا؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ يعني يقولون لو كان حيا ما رغبنا فيه، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فالدنيا حقيرة عند ربنا سبحانه وتعالى، فينبغي على المؤمن العاقل أن ينظر إلى الدنيا بهذا الميزان، وأن يجعلها أهون شيء عليه، وأن يجعل أعظم شيء عنده أن يسعى في رضا الله سبحانه وتعالى. ومن حقارة الدنيا أنها سجن للمؤمن، لأنها تتعب نفسه بما فيها من الأمور التي تغضب الله، وتمنعه وتحجزه عن نعيمه المقيم، وهي جنة للكافر. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ومع هذه الحقارة أيتها الأخوات الفاضلات، فإن العاقل يخاف على نفسه من الدنيا أن يغتر بها، فيكون على حذر دائما. ولذلك جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر، وجلس الصحابة رضوان الله عليهم حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. ففي هذا بشارة وتخويف، بشارة أن المسلمين ستكثر الدنيا في أيديهم، وتخويف من الاغترار بالدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ الزهرة هذه والدنيا والمال هذا خير، أو يأتي بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس للرجل: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأى الصحابة أنه ينزل عليه الوحي، فلما فرغ مسح الرحضاء والعرق من عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: أين السائل؟ فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم. يعني الربيع وهو خير، مما ينبته ما لو أكله الإنسان لمات من النباتات السامة، أو يلم يأتي بالمرض إذا لم يحسن أكله، إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة يغر الإنسان ويرغب فيه الإنسان، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. سبحان الله، الدنيا ملعونة أي مطرودة مبعدة عن الله لا تساوي شيئا. لماذا؟ لأن من اغتر بها أبعدته عن الله، وما أبعد عن الله فإنه مبعد عن الله سبحانه وتعالى. إلا ماذا؟ إلا ما قرب الإنسان إلى الله فإنه يخرج من اللعنة. إلا ذكر الله، قال العلماء ذكر الله هنا يشمل جميع الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصوم وحج وصدقة وذكر وغير ذلك. وما والاه أي كان قريبا منه، وعالما ومتعلما. الله أكبر، ما أعظم البشارة! العالم الذي يعلم الناس هذا مرحوم خارج عن لعنة الله، والذي يتعلم هذا مرحوم. يا أخواتي، يا من تجتمعنا في هذا المركز لتتعلمنا الخير، إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشركن بأن كنا إذا أخلصتن لله خرجتن من لعنة الله سبحانه وتعالى. ولا سيما من يحرص على أن يتعلم القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فينبغي علينا أن نعرف قدر نعمة العلم علينا، وأن الله أنعم علينا بالتعلم بنعمة عظيمة لو لم يكن من فضلها إلا أن من سلكها يخرج من اللعنة ليكون من أهل الرحمة، لكفى بذلك أن تكون نعمة عظيمة. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس مع الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحدثكم حديثا فاحفظوه، أي احفظوه لفظا واعملوا به معنى. فقال: إنما الدنيا لأربعة نفر. ما الناس في الدنيا إلا أربعة نفر، وليس المقصود أربعة أشخاص، وإنما المقصود أنهم من حيث التصرف في الدنيا على أربعة أقسام: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. هذا القسم الأول، من رزقهم الله علما وكان علما نافعا، ليس جمعا للعلوم من غير تزكية في القلب، بل علم نافع، ورزقه مالا فهو بعلمه النافع يعرف حق الله فيه ويعرف أن له فيه حقا، فيتقي فيه ربه فيستعمله في طاعة الله ولا يستعمله في معصية الله سبحانه وتعالى. ويصل به رحمة فيعطي الأقارب تأليفاً لقلوبهم أو إعانةً لمحتاجهم وهكذا، فهذا بأفضل المنازل، ونعم العبد هذا، وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا القسم الثاني، عبد أنعم الله عليه بالعلم والمعرفة والتقوى ولكن لم يرزقه مالا، فهو يقول لو أن الله رزقني مالا لعملت فيه بعمل فلان الأول الذي يتقي الله فيه ويعطي الأقارب والمحتاجين، فهذا صادق النية فهو بنيته فأجرهما سواء. الله أعظم، الله أكبر، ما أعظم نعمة العلم وما أبرك نعمة العلم. حتى لو لم يكن عند الإنسان ما يعمله ينوي النية الصالحة فيعطيها الله سبحانه وتعالى الأجر. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. هذا القسم الثالث، من رزقه الله الدنيا، رزقه المال ولم يرزقه علما ولا تقى، فهو يخبط في ماله بغير علم ويستعمل المال في ملاهي الدنيا ولو كانت حراما، لا يتقي فيه ربه بل يجعل نعمة المال سببا لعصيان الرحمن، فينعم الله عليه بالمال وهو يعصي به الله ولا يصل به رحمة، فلا يعطي أقاربه مما يجعل أقاربه ينفرون منه ولا يعطي المحتاجين، فهذا بأخبث المنازل عند الله. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. هذا القسم الرابع، هذا المفلس تماما الذي لم يرزقه الله علما ولم يرزقه مالا لكن نية ولكن نيته فاسدة، يتحسر على أنه ليس عنده مال وأنه لو كان عنده مال لفعل وفعل من المحرمات، دائما يقول في نفسه آخ لو كان عندي مال كنت فعلت فعلت من الأمور المحرمة، فهذا بنيته فوزرهما سواء، أي أنه خبيث. فينبغي علينا أخوات الفاضلات أن نعرف حقيقة الدنيا وأن نعرف قدرها وأن نعرف لما خلقنا فيها، وأن نعلم أن الدنيا مهما طالت فإنها زائلة بحلوها ومرها. كم ضحكنا فيما سبق من أعمارنا، كم تمتعنا فيما سبق من أعمارنا، هل بقي من ذلك شيء؟ والله قد ذهب كله من حيث هو. وكم أصابنا من حزن وألم ومرض في سابق حياتنا، هل بقي من ذلك شيء؟ لا والله، قد ذهب كله من حيث ذاته. بل إن الدنيا كلها ستذهب وتزول، فالدنيا كلها قصيرة والباقي منها قليل، والذي لكل واحد منا من قليلها قليل، وقد أخذنا كثيرا من قليلنا والله أعلم متى ينتهي هذا القليل. ومتى ينادى علينا بالموت. وننتقل من هذه الدنيا، فينبغي علينا أن نعرف للدنيا حقيقتها، وأن نعلم أن الباقي منها ما عملناه من خير أو شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأن نعلم أن متع الدنيا زائلة لا خير فيها، ولا سيما الحرام منها، والعاقل الصالح لا يعلق قلبه بالدنيا. ولذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا. قد عرف صلى الله عليه وسلم حقيقة الدنيا، وأن الآخرة خير له من الأولى، فيقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كرجل قال تحت شجرة ثم ذهب وتركها. فلا ينبغي للعاقل الصالح ولا للمؤمنة المباركة أن يربط قلبه بالدنيا، وإنما ما رزقه الله من الدنيا يحمد الله عليه ويفرح بنعمة الله ويستعمله في خيره من الأمور الصالحة، ولا بأس أن يتمتع به في المباح، لكن ينبغي أن يتذكر لنفسه ما يبقى من المال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان يقول: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأبلى، أو لبس فأفنى، أو أعطى فأبقى، يعني أعطى لله فأبقى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. فلا عيب على المسلمة أن تتمتع بالمال الطيب في مباح، لكن يحرم عليها أن تستعمل المال في حرام، وينبغي عليها أن لا تحرم نفسها فيما سيسرها، وينبغي عليها أن لا تحرم نفسها مما سيسرها إذا لقيت الله عز وجل. ولتعلم يا أختاه أنك مهما عشت في الدنيا فإن الموت قادم، وإذا جاء الموت فإن الإنسان يحشر في قبره وحده ويبعث وحده في موقف عظيم. فينبغي على الإنسان أن يحسن إلى نفسه. ليس المطلوب من المؤمن أن يكون من الدراويش الذين لا يهتمون بالدنيا ولا يتمتعون بمباحها، وفي نفس الوقت لا ينبغي أن يكون من الغافلين الذين يغفلون بالدنيا عن الآخرة ويغترون بالدنيا عن الآخرة. هذه أيتها الأخوات الفاضلات حقيقة الدنيا، وهذه حقيقة شأننا مع الدنيا. فينبغي أن نكون أتقياء أزكياء، نخاف الله عز وجل ونخاف لقاءه ونستعد لذلك اليوم العظيم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتبنا جميعا من عباده الصالحين، وألا يحرمنا فضله، وأن يجعلنا من أهل رحمته، وأن يسعد قلوبنا وييسر أمورنا ويجمعنا مع أهلنا على خير، وأن يجعلنا ممن عرف للدنيا حقيقتها وعرف للآخرة حقيقتها فاستعد لها وأعد للسؤال فيها جوابا وأعد الجواب ليكون صوابا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جعلنا من أهل هذا المركز أن يجمعنا ومن نحب في جنة رب العالمين، وأن لا يحرم منا أحدا. هذا ما تيسر إيراده في الدقائق المتيسرة لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعل فيها نفعا وأن يجعلنا من الصادقين في قولهم، العاملين بما يعظون به الناس، المنتفعين بما يسمعون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم نجيب على شيء من أسئلة أخواتنا المباركات. هذه أخت لنا تقول وفقها الله عز وجل وأسعد قلبها والسامعين جميعا، ما توجيهكم حفظكم الله لطالبات العلم اللاتي انشغلن في المباحات وعدم الحرص على التزود بالعلم والفتور في جانب طلب العلم؟ لا شك أن طلب العلم من أعظم القربات، وهو ثقيل فيحتاج إلى الصبر. ويقول العلماء كلما عظم شأن الشيء كلما ثقل على الإنسان، فيحتاج إلى صبر عريض. ولن ينال العلم وفضله ملول ولا كسول، ومن آثر الراحة في طلب العلم فاتته الراحة، ومن لزم الوسادة لم يبلغ في العلم منازل السادة. فينبغي على طالب العلم ذكرا أو أنثى أن يكون مجتهدا حريصا على الزيادة من الخير. ومن أسف أننا نلحظ في طلاب العلم رجالا ونساء في كل مكان فتورا في هذه الفترة المتأخرة بسبب كثرة المشغلات، ولا سيما ما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي. فينبغي علينا أن ننتبه وأن نبحث عما يرفع الهمة، ومن أهم ذلك بعد الاستعانة بالله وكثرة الدعاء أن تتخذ إحدى الأخوات صديقة صالحة ذات همة وطاعة، إذا رأتها زادت في الطاعات وزادت في طلب العلم، تتعاون معها على طلب العلم. ومما أراه حسنا ما يفعله بعض أخواتنا المباركات من وضع مجموعات في هذه الوسائل الحديثة لطلب العلم فقط وتبادل الفوائد، فإن هذا مما يزيد الهمة في طلب العلم. وفي نفس الوقت أقول إن المرأة المسلمة لا تعاب إذا اشتغلت بالمباحات من غير إسراف ولا إشغال عما هو أهم. فلا حرج أن تتزين وأن تلبس الملابس الطيبة وأن تدخل السرور على زوجها وعلى أهلها من أبويها وإخوانها وأخواتها، وأن تكون ذات روح طيبة، فإن هذا مما يحبب الناس، أعني الذين حولها، في العلم، ويرغبون في أن تزداد منه. فأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. تقول أختنا وفقها الله وأسعد قلبها والسامعين: أي العلوم الشرعية هي المقدمة في طلب العلم الشرعي؟ أولا ينبغي أن نعلم أن طلب العلم على نوعين: فرض عين على الرجل والمرأة، وهو تعلم أصول الدين كالأصول الثلاثة، وتعلم ما يحتاج إليه لتصح عبادته المطلوبة منه. وقد يكون طلب العلم مستحبا فيما زاد على ما ذكرناه، وهو أفضل النوافل وأفضل ما يتقرب به العبد إلى الله بعد الفرائض. وخير العلم ما تعلق بالقرآن من تعلم القرآن أو تعلم التفسير. وكذلك من العلوم المقدمة العناية بصحيح المعتقد وصحيح العقيدة، ثم الفقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والأحسن لطالبة العلم أن تجمع بين هذه الفنون، فتختار متنا في التفسير ومتنا في العقيدة ومتنا في الفقه، وتجتهد في ذلك مع الحرص على تعلم علوم الآلة. هذا من حيث التعلم. ومن حيث الحفظ فهما علمان: القرآن الكريم، وينبغي علينا أن نحرص على أن نحفظ ولو بالتدرج، بأن نحفظ في كل يوم آية أو آيتين ونزيد. والثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحرص على أن نحفظ على الأقل المتون الصغيرة في الحديث كالأربعين النووية، فإن هذا مما تطيب به النفوس ويقوى به العلم. ثم تقول أختنا: الإقبال على الأدب وتعلمه على حساب العلم الشرعي، هل هو من إعراض الله عن العبد؟ ينبغي أن نعرف ما هو الأدب. فإن كان المقصود الآداب اللغوية فهذا شيء طيب، لكن لا ينبغي للإنسان أن يسرف فيه حتى يضيع العلم. وإن كان المقصود الأخلاق والآداب الشرعية فهذه من الدين، وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحرصون على الأدب مع العلم ويقدمون الأدب على العلم، أعني من حيث العناية لا من حيث أن يطغى ذلك على التعلم. والمقصود بالأدب عند السلف التأدب بالأخلاق، بأن يتعلم طالب العلم الأخلاق ويتأدب بها، وهذا لا يتعارض مع طلب العلم، فهو بل هو يتماشى معه. فلا ينبغي للإنسان أن يقبل على القراءة في الأخلاق والمواعظ ويجعل ذلك في وقته كله، وإنما يقرأ في الأخلاق ويقرأ في المواعظ ولا يشغله ذلك عن طلب العلم. تقول أختنا وفقها الله وأسعد قلبها والسامعين، عندما يموت الإنسان يتبعه ماله وولده وعمله، ما المقصود بماله؟ المقصود ما جمعه الإنسان من المال يكون معه في الدنيا، وليس المقصود أنه يسير وراءه، ولكنه يكون مصاحبا له لأنه قد جمعه في الدنيا. فإذا دخل قبره انقطع عن ماله وانقطع عن أهله، ولم يدخل معه في قبره إلا العمل. إن كان صالحا بشره بالحسنى، وإن كان سيئا بشره بما يسوءه. هذا الذي عليه أهل العلم، أن المقصود بكون المال يتبعه أنه يصاحبه، كل ما جمعه في الدنيا سواء أتلفه في أكل أو لبس أو شرب أو غير ذلك أو بقي، فإنه يصاحبه مصاحبة معنوية حتى يدخل قبره. فإذا أدخل قبره لم يدخل معه ولم ينفعه في قبره، فلا يستطيع أن يفتدي نفسه بماله حتى لو جمع مال الدنيا، فإنه لا يقبل منه لو أراد أن يفتدي نفسه بالمال. ثم تقول أختنا هذه بارك الله فيها والسامعين وأسعد قلوب الجميع، ما حكم تركيب الرموش؟ عندنا قضية وهي أصول في الزينة. من قواعد الزينة أنه لا يجوز للمسلم أن يصل الموجود بغيره من أجل الحسن، فلا يجوز أن يصل الشعر بشعر، ولا أن يصل الأظافير بأظافر، ولا أن يصل الرموش برموش، فإن هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فالوصل تغييرا للخلقة بزيادة من الإنسان لا يجوز. أما التزين بما ليس وصلا ولا إزالة، وإنما هو تجمل بلون أو شيء كالعدسات اللاصقة، فإنه جائز لا حرج فيه، لكن أنبه بالنسبة للعدسات اللاصقة إلى أمور. الأمر الأول أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تضع العدسات اللاصقة إذا كانت ممن ينتقبن ويلبسن النقاب الذي يظهر العينين أو لا يغطين الوجه، وكانت ستخرج بحيث يراها الرجال الأجانب، فإن هذا من التبرج بالزينة الذي لا يجوز. فتضعها حيث تكون في بيتها أو تكون مع النساء، أو إذا كانت تغطي وجهها بالكلية بحيث لا يرى الرجال عينيها. الأمر الثاني أنه لا يجوز للمرأة أن تضع العدسات التي تضر بالعينين، التي تكون رديئة الصنع، فإنه لا يجوز للإنسان أن يضر بنفسه. والأمر الثالث أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تضع العدسات لتتشبه بكافرة معينة أو فاسقة مشهورة معينة، فإن التشبه بأهل الكفر حرام، والتشبه بأهل الفسق حرام. أما أن تضعها من أجل أن تتجمل لزوجها أو تظهر جميلة أمام أهلها فلا حرج، وهذا ليس من الوصل، لأنه ليس زيادة، وإنما يشبه التجمل باللون. أما الوصل كما قلنا بالزيادة، زيادة الموجود بشيء يجعله أجمل، فإنه حرام لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب. تقول الأخت وفقها الله وأسعد قلبها والسامعين: ما حكم الحجاب بالنسبة للمرأة؟ أجمع العلماء على أن الحجاب بالنسبة للمرأة فرض وفرض عين، ثم اختلفوا ما هو الحجاب الذي هو فرض عين. فقال بعض العلماء: هو تغطية الرأس والوجه، وهذا هو الراجح عندي، أنه يتعين على المرأة المسلمة إذا بلغت أن تغطي رأسها ووجهها إذا خرجت من بيتها. ويجوز لها النقاب بحيث تظهر العينين غير متبرجة بزينة. وقال بعض العلماء: إن الحجاب تغطية الرأس، وأما تغطية الوجه فليس فرضا، وهذا القول مرجوح، والمسألة خلافية بين علماء الأمة، لكن الناظر في الأدلة يعلم أن الراجح أنه يجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها. لكن الحمد لله يجب أن نعلم أن المسألة لا يتعلق بها فسق، فلو أن المرأة المسلمة غطت رأسها وكشفت وجهها لأنها اعتقدت أن هذا هو الراجح، فإنه لا يقال إنها فاسقة. لكن لو سألتني أنا أقول لها: يا أختي يجب عليك أن تغطي وجهك. لكن أنبه هنا إلى قضية، وهي أنه لا يوجد من أهل العلم من قال إن تغطية الوجه محرمة، بل إن العلماء يستحبون، أعني العلماء الذين لا يرون أن تغطية الوجه فرض، يستحبون للمرأة أن تغطي وجهها، لأن جمال المرأة في وجهها، والكل يتفق على هذا. حتى أذكر لكنا يا أخوات مسألة عجيبة. المعروف أن الشافعية يقولون إن المرأة في الحج يجب عليها أن تكشف وجهها في الإحرام، ويجوز لها أن تغطي وجهها، يعني لو غطت وجهها لا تكون فعلت محظورا بشرط أن لا يمس وجهها، هكذا يقولون. لكن الذي يعنيني قالوا ويستحب للمرأة أن تمس وجهها إذا أرادت أن تحرم بشيء من الحناء، يعني تضع شيئا من الحناء على وجهها. ونحن نعرف أن الحناء يعطي الجلد لونا داكنا. لماذا قالوا هذا؟ قالوا حتى تغطي لون وجهها، فما دام أنها كاشفة وجهها فلا يكون لون وجهها ظاهرا للناس، كل هذا من أجل الستر. هذه حقيقة المسألة عند أهل العلم. كما يجب أن نعلم أيتها الأخوات الفاضلات أن التبرج بالزينة حرام بالإجماع، فلا يجوز للمرأة أن تضع الحمرة والمكياج والألوان في العينين ثم تخرج كاشفة وجهها، فإن هذا تبرج بالزينة. بل إذا جملت وجهها وجب عليها أن تغطي وجهها بالاتفاق. فينبغي علينا أن ندرك هذه الحقيقة، وأسأل الله عز وجل أن يوفق أخواتنا جميعا إلى ما يحب ويرضى وأن يتقبل من الجميع. وإنني إذ أختم هذا اللقاء أشكر أخواتي القائمات على هذا المركز اللاتي حرصنا على دعوتي لإلقاء هذه الكلمة وأحسننا إلي بهذه الفرصة، فأسأل الله أن يزيدهن خيرا وحرصا وأن ينير بصائرهن، كما أشكر جميع أخواتي الفاضلات الحاضرات، وأسأل الله لهن خيرا وبركة وفوزا وسعادة في الدنيا والآخرة، كما أشكر دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه التي هي دورة طيبة، أشكر القائمين عليها لحرصهم على نفع المسلمين في الكويت وعلى أن تكون مناشط الدورة ممتدة لتصل إلى أكبر قدر من إخواننا المسلمين وأحبابنا في الكويت، كما أشكر كل من أعان أو أسهم في هذه الدورة بعمل أو دعم، كالوكيل المساعد وكذلك وزير الأوقاف وجميع إخواننا على ما يبذلونه من خير. وأسأل الله للجميع الخير والهدى والتوفيق، وأن تكون آخرتنا على ما نحب، بأن يرزقنا الله عز وجل الجنة وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والحمد لله عند الرضا والحمد لله بعد الرضا والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الدنيا دار عمل لا دار قرار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله وأصحابه الأطهار الأخيار الأبرار. أما بعد، فمعاشر الأخوات الفاضلات، إنني أحمد الله عز وجل على هذا المجلس، وأسأل ربي أن يجعله مجلسا يسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. ولنعلم أن من آداب مجالس الذكر أن يستمع المذكر بالذكر، وأن يلقي سمعه ويحضر قلبه، فإنه لا يعتبر بالذكرى إلا من استمع وأحضر قلبه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالمشروع للمؤمن إذا كان في مجلس علم وذكرى أن يحسن القصد وأن يحسن الاستماع. فأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والإقبال على الخير. معاشر الأخوات، إن ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء لحكمة عظيمة، وقد شاء الله عز وجل أن يخلق الإنسان لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وشاء أن يخلق الإنسان في السماء من تراب الأرض، وأن يجعل له في حياته دارين: دارا أولى هي الحياة الدنيا، ودارا أخرى هي الحياة الأخرى. وجعل الحياة الدنيا دار عمل، وسمي الدنيا لدنو منزلتها بالنسبة للحياة الآخرة، فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقد جعل الله عز وجل في الدنيا ملهيات، وجعل في الآخرة عقبات، فإن الله عز وجل خلق الدنيا وجعل فيها زينا عارضة فانية تشغل صاحبها وتلهيه إن لم يتنبه إلى حقيقتها. ولما خلق الله عز وجل الجنة وما فيها من النعيم، أمر جبريل عليه السلام أن يذهب إليها فينظر إليها، فذهب فلما رآها وما فيها من النعيم قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها سبحانه فحفت بالمكاره، فأمر جبريل أن ينظر إليها، فلما رآها وما حفت به وما أحيطت به من المكاره قال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ولما خلق الله النار وجحيمها قال لجبريل عليه السلام: اذهب فانظر إليها. فلما رآها وما فيها من الجحيم والعذاب المقيم قال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها ربنا فحفت بالشهوات، وقال لجبريل عليه السلام: اذهب فانظر إليها. فنظر إليها وما حفت به
فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. فالجنة والنار هي مستقر العبد في الدار الآخرة، والشهوات التي أحيطت بها النار والمكاره التي أحيطت بها الجنة هي في الدنيا. فحقيقة الدنيا أنها دار عمل، وأن ابتلينا فيها بعقبات تحول بيننا وبين الجنة إن لم ننتبه لذلك، وبشهوات تقودنا إلى النار والعياذ بالله إن لم ننتبه لذلك. ومع ذلك فهي دنيا دنية حقيرة لا تساوي عند الله عز وجل شيئا، وقد بين لنا ربنا حقيقتها وهو الذي خلقها وهو بها وبنا عليم سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر. إنها حقيقة الدنيا وحقيقة سير الإنسان إلى الدار الآخرة. إنه مثل ضربه الله عز وجل لمن كان له قلب ولمن تفكر وتدبر. إن مثل الحياة الدنيا في قصرها وفنائها وسرعة زوالها كماء أنزله الله عز وجل من السماء فاختلط به نبات الأرض فأخرج به المرعى فكان مخضرا زاهيا ثم لا يلبث قليلا حتى يصبح متكسرا هشيما ضعيفا تطير به الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم بين لنا ربنا حقيقة ما في الدنيا بأعلى ما فيها وأحلى ما فيها وهو المال والبنون، فبين لنا أن المال والبنون إنما هي زينة الحياة الدنيا إن لم يجعلها الإنسان له زادا إلى الآخرة. فإذا أعطي الإنسان المال فإن كانت نظرته إليه نظرة دنيوية فإنما هي زينة في الدنيا وتزول، وإن نظر إليه على أنه زاد للآخرة فأحسن فيه واتقى الله فيه وأعطى المستحقين منه وأهدى للصالحين منه فإنه ينفعه يوم القيامة. وكذلك البنون، البنون إن اشتغل بهم الإنسان عما ينفعه وأهملهم ولم يربهم فإنما هم زينة في الحياة الدنيا ثم تنقطع، أما إن اتقى الله فيهم ورباهم وأحسن إليهم فإن ذلك ينفعه ويبقى عملا له بعد موته، تستمر به حسناته وترفع به عند الله درجاته. ولكن الذي يقابل المال والبنين في الدنيا هو العمل الصالح الذي هو الباقي، فإن العمل الصالح يبقى مع الإنسان. العمل الصالح في الدنيا سبب لطيبها، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وإذا مات الإنسان فإنه يتبعه ثلاث: يتبعه ماله وولده وعمله، فيرجع ماله وولده وأهله، ويبقى معه عمله، يصاحبه في قبره، يؤانسه إن كان عملا صالحا ويبشره بالخير وهو في قبره، ويرضى عنه وبه يوم القيامة إذا لقي الله عز وجل. فالأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان في الدنيا خير له عند ربه ثوابا وعاقبة ومصيرا، وخير أملا. فخير ما يؤمله الإنسان لمستقبله على الإطلاق هو العمل الصالح، فتأمين المستقبل في حقيقته ليس بجني الأموال ولا بالتنافس في الدنيا، وإنما بالإكثار من الأعمال الصالحة حتى يكون ذلك زادا للإنسان يوم القيامة. وصدق الله حيث يقول: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نعم والله، يجب علينا أن نعلم أن الحياة الدنيا ما هي إلا لعب ولهو وزينة ثم يزول هذا، وأما الحياة الحقيقية فهي الدار الآخرة التي يكون فيها مغفرة من الله ورضوان لمن رضي عنه، وفيها عذاب شديد لمن عصى الله عز وجل ولم يعفو الله عنه. وقد بين الله لنا أن من الناس من يشتري الحياة الدنيا ويبيع الآخرة، فشأنه كله في الحياة الدنيا، وأولئك أهل الخسارة يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وبين لنا ربنا أن المفلح هو الذي قدم الآخرة على الدنيا فلقي وعد الله الحسن وزحزحه الله عن النار وأدخله الجنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكما قال ربنا سبحانه: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان في الدنيا يرى الآيات الكونية ويرى الآيات في نفسه ويقرأ الآيات في القرآن ويقرأ المواعظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان من أهل الخشية فإنه يتذكر ويعتبر وينزجر عن اللهو بالدنيا عن الآخرة، أما إن كان من أهل الشقاء والعياذ بالله فإنه سيتجنب الذكر ويأبى أن يعتبر بالمواعظ والزواجر، فيبقى مصرا على إدباره عن طاعة ربه وإقباله على معصية ربه حتى يحترق بالنار الكبرى التي لا تدانيها نار، بل إن نار الدنيا كلها إنما هي جزء من 70 جزءا من تلك النار الكبرى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني أن نار الدنيا كافية في العذاب. سبحان الله، نتصور نار الدنيا كلها منذ أن خلقت الدنيا إلى أن تفنى بجميع أنواعها، أنوار نيران البترول، نيران الأفران، نيران نيران نيران، كلها جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. فقال الصحابة يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال صلى الله عليه وسلم فإنها فضلت عليها 69 جزءا، كل جزء منها مثل حرها. كل جزء من أجزاء جهنم وهي 70 جزءا مثل حر الدنيا. نعوذ بالله من هذه النار، ومع ذلك فعذابها دائم، لا يموت صاحبها فيها فيرتاح ولا يحيا حياة ينجو بها من العذاب. وبين لنا ربنا ووعظنا أن الفلاح في أن نزكي أنفسنا وأن نعتبر وأن ننتبه، وأن نذكر الله سبحانه وتعالى ونصلي ونحرص على صلاتنا، وبين لنا أن شأن الإنسان أنه يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، وهذا من ضعفه وغفلته، فإن الآخرة خير وأبقى. فقال سبحانه سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وإن حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بين لنا حقيقة الدنيا وهوانها عند ربنا وأنها لا تساوي شيئا. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة قرب المدينة، فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها، أي انتفخت، فقال أترون هذه هينة على صاحبها؟ يعني أترون لهذه أي قيمة عند صاحبها، أم أنها من الهوان بمكان عظيم عنده حتى أنه قد رماها؟ فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق فمر بجدي أسك ميت، يعني بجدي معيب لصغر أذنيه وفوق ذلك هو ميت، فتناوله فأخذ بأذنه الصغيرة ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم تأكيدا؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ يعني يقولون لو كان حيا ما رغبنا فيه، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فالدنيا حقيرة عند ربنا سبحانه وتعالى، فينبغي على المؤمن العاقل أن ينظر إلى الدنيا بهذا الميزان، وأن يجعلها أهون شيء عليه، وأن يجعل أعظم شيء عنده أن يسعى في رضا الله سبحانه وتعالى. ومن حقارة الدنيا أنها سجن للمؤمن، لأنها تتعب نفسه بما فيها من الأمور التي تغضب الله وتمنعه وتحجزه عن نعيمه المقيم، وهي جنة للكافر. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ومع هذه الحقارة أيتها الأخوات الفاضلات، فإن العاقل يخاف على نفسه من الدنيا أن يغتر بها، فيكون على حذر دائما. ولذلك جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر، وجلس الصحابة رضوان الله عليهم حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. ففي هذا بشارة وتخويف، بشارة أن المسلمين ستكثر الدنيا في أيديهم، وتخويف من الاغترار بالدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ الزهرة هذه والدنيا والمال هذا خير، أو يأتي بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس للرجل: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأى الصحابة أنه ينزل عليه الوحي، فلما فرغ مسح الرحضاء والعرق من عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: أين السائل؟ فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم. يعني الربيع وهو خير مما ينبته ما لو أكله الإنسان لمات من النباتات السامة، أو يلم يأتي بالمرض إذا لم يحسن أكله، إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فتلطت وبالت ورتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة يغر الإنسان ويرغب فيه الإنسان، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. سبحان الله، الدنيا ملعونة أي مطرودة مبعدة عن الله لا تساوي شيئا. لماذا؟ لأن من اغتر بها أبعدته عن الله، وما أبعد عن الله فإنه مبعد عن الله سبحانه وتعالى. إلا ماذا؟ إلا ما قرب الإنسان إلى الله فإنه يخرج من اللعنة، إلا ذكر الله. قال العلماء: ذكر الله هنا يشمل جميع الأعمال الصالحة، من صلاة وزكاة وصوم وحج وصدقة وذكر وغير ذلك. وما والاه أي كان قريبا منه، وعالما ومتعلما. الله أكبر، ما أعظم البشارة! العالم الذي يعلم الناس هذا مرحوم خارج عن لعنة الله، والذي يتعلم هذا مرحوم. يا أخواتي، يا من تجتمعنا في هذا المركز لتتعلمنا الخير، إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشركن بأن كنا إذا أخلصتن لله خرجتن من لعنة الله سبحانه وتعالى. ولا سيما من يحرص على أن يتعلم القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فينبغي علينا أن نعرف قدر نعمة العلم علينا، وأن الله أنعم علينا بالتعلم بنعمة عظيمة، لو لم يكن من فضلها إلا أن من سلكها يخرج من اللعنة ليكون من أهل الرحمة، لكفى بذلك أن تكون نعمة عظيمة. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس مع الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحدثكم حديثا فاحفظوه، أي احفظوه لفظا واعملوا به معنى. فقال: إنما الدنيا لأربعة نفر. ما الناس في الدنيا إلا أربعة نفر، وليس المقصود أربعة أشخاص، وإنما المقصود أنهم من حيث التصرف في الدنيا على أربعة أقسام: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. هذا القسم الأول، من رزقهم الله علما وكان علما نافعا، ليس جمعا للعلوم من غير تزكية في القلب، بل علم نافع، ورزقه مالا فهو بعلمه النافع يعرف حق الله فيه، ويعرف أن له فيه حقا، فيتقي فيه ربه، فيستعمله في طاعة الله ولا يستعمله في معصية الله سبحانه وتعالى، ويصل به رحمة فيعطي الأقارب تأليفا لقلوبهم أو إعانة لمحتاجهم وهكذا. فهذا بأفضل المنازل، ونعم العبد هذا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا القسم الثاني، عبد أنعم الله عليه بالعلم والمعرفة والتقوى ولكن لم يرزقه مالا، فهو يقول لو أن الله رزقني مالا لعملت فيه بعمل فلان الأول الذي يتقي الله فيه ويعطي الأقارب والمحتاجين، فهذا صادق النية فهو بنيته فأجرهما سواء. الله أعظم، الله أكبر، ما أعظم نعمة العلم وما أبرك نعمة العلم. حتى لو لم يكن عند الإنسان ما يعمله ينوي النية الصالحة فيعطيها الله سبحانه وتعالى الأجر. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. هذا القسم الثالث، من رزقه الله الدنيا، رزقه المال ولم يرزقه علما ولا تقى، فهو يخبط في ماله بغير علم ويستعمل المال في ملاهي الدنيا ولو كانت حراما، لا يتقي فيه ربه بل يجعل نعمة المال سببا لعصيان الرحمن، فينعم الله عليه بالمال وهو يعصي به الله ولا يصل به رحمة، فلا يعطي أقاربه مما يجعل أقاربه ينفرون منه ولا يعطي المحتاجين، فهذا بأخبث المنازل عند الله. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. هذا القسم الرابع، هذا المفلس تماما الذي لم يرزقه الله علما ولم يرزقه مالا لكن نية ولكن نيته فاسدة، يتحسر على أنه ليس عنده مال وأنه لو كان عنده مال لفعل وفعل من المحرمات، دائما يقول في نفسه آخ لو كان عندي مال كنت فعلت فعلت من الأمور المحرمة، فهذا بنيته فوزرهما سواء، أي أنه خبيث. فينبغي علينا أخواتي الفاضلات أن نعرف حقيقة الدنيا وأن نعرف قدرها وأن نعرف لما خلقنا فيها وأن نعلم أن الدنيا مهما طالت فإنها زائلة بحلوها ومرها. كم ضحكنا فيما سبق من أعمارنا، كم تمتعنا فيما سبق من أعمارنا، هل بقي من ذلك شيء؟ والله قد ذهب كله من حيث هو. وكم أصابنا من حزن وألم ومرض في سابق حياتنا، هل بقي من ذلك شيء؟ لا والله، قد ذهب كله من حيث ذاته. بل إن الدنيا كلها ستذهب وتزول، فالدنيا كلها قصيرة والباقي منها قليل، والذي لكل واحد منا من قليلها قليل، وقد أخذنا كثيرا من قليلنا والله أعلم متى ينتهي هذا القليل ومتى ينادى علينا بالموت. وننتقل من هذه الدنيا، فينبغي علينا أن نعرف للدنيا حقيقتها وأن نعلم أن الباقي منها ما عملناه من خير أو شر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأن نعلم أن متع الدنيا زائلة لا خير فيها، ولا سيما الحرام منها، والعاقل الصالح لا يعلق قلبه بالدنيا. ولذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا. قد عرف صلى الله عليه وسلم حقيقة الدنيا، وأن الآخرة خير له من الأولى، فيقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كرجل قال تحت شجرة ثم ذهب وتركها. فلا ينبغي للعاقل الصالح ولا للمؤمنة المباركة أن يربط قلبه بالدنيا، وإنما ما رزقه الله من الدنيا يحمد الله عليه ويفرح بنعمة الله ويستعمله في خيره من الأمور الصالحة، ولا بأس أن يتمتع به في المباح، لكن ينبغي أن يتذكر لنفسه ما يبقى من المال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان يقول: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأبلى، أو لبس فأفنى، أو أعطى فأبقى، يعني أعطى لله فأبقى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. فلا عيب على المسلمة أن تتمتع بالمال الطيب في مباح، لكن يحرم عليها أن تستعمل المال في حرام، وينبغي عليها أن لا تحرم نفسها فيما سيسرها، وينبغي عليها أن لا تحرم نفسها مما سيسرها إذا لقيت الله عز وجل. ولتعلم يا أختاه أنك مهما عشت في الدنيا فإن الموت قادم، وإذا جاء الموت فإن الإنسان يحشر في قبره وحده ويبعث وحده في موقف عظيم. فينبغي على الإنسان أن يحسن إلى نفسه. ليس المطلوب من المؤمن أن يكون من الدراويش الذين لا يهتمون بالدنيا ولا يتمتعون بمباحها، وفي نفس الوقت لا ينبغي أن يكون من الغافلين الذين يغفلون بالدنيا عن الآخرة ويغترون بالدنيا عن الآخرة. هذه أيتها الأخوات الفاضلات حقيقة الدنيا، وهذه حقيقة شأننا مع الدنيا. فينبغي أن نكون أتقياء أزكياء، نخاف الله عز وجل ونخاف لقاءه ونستعد لذلك اليوم العظيم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتبنا جميعا من عباده الصالحين، وألا يحرمنا فضله، وأن يجعلنا من أهل رحمته، وأن يسعد قلوبنا وييسر أمورنا ويجمعنا مع أهلنا على خير، وأن يجعلنا ممن عرف للدنيا حقيقتها وعرف للآخرة حقيقتها فاستعد لها وأعد للسؤال فيها جواباً. وأعد الجواب ليكون صوابا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جعلنا من أهل هذا المركز أن يجمعنا ومن نحب في جنة رب العالمين، وأن لا يحرم منا أحدا. هذا ما تيسر إراده في الدقائق المتيسرة لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعل فيها نفعا، وأن يجعلنا من الصادقين في قولهم، العاملين بما يعظون به الناس، المنتفعين بما يسمعون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم نجيب على شيء من أسئلة أخواتنا المباركات. هذه أخت لنا تقول وفقها الله عز وجل وأسعد قلبها والسامعين جميعا، ما توجيهكم حفظكم الله لطالبات العلم اللاتي انشغلن في المباحات وعدم الحرص على التزود بالعلم والفتور في جانب طلب العلم؟ لا شك أن طلب العلم من أعظم القربات، وهو ثقيل فيحتاج إلى الصبر. ويقول العلماء كلما عظم شأن الشيء كلما ثقل على الإنسان، فيحتاج إلى صبر عريض. ولن ينال العلم وفضله ملول ولا كسول، ومن آثر الراحة في طلب العلم فاتته الراحة، ومن لزم الوسادة لم يبلغ في العلم منازل السادة. فينبغي على طالب العلم ذكرا أو أنثى أن يكون مجتهدا حريصا على الزيادة من الخير. ومن أسف أننا نلحظ في طلاب العلم رجالا ونساء في كل مكان فتورا في هذه الفترة المتأخرة بسبب كثرة المشغلات، ولا سيما ما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي. فينبغي علينا أن ننتبه وأن نبحث عما يرفع الهمة، ومن أهم ذلك بعد الاستعانة بالله وكثرة الدعاء أن تتخذ إحدى الأخوات صديقة صالحة ذات همة وطاعة، إذا رأتها زادت في الطاعات وزادت في طلب العلم، تتعاون معها على طلب العلم. ومما أراه حسنا ما يفعله بعض أخواتنا المباركات من وضع مجموعات في هذه الوسائل الحديثة لطلب العلم فقط وتبادل الفوائد، فإن هذا مما يزيد الهمة في طلب العلم. وفي نفس الوقت أقول إن المرأة المسلمة لا تعاب إذا اشتغلت بالمباحات من غير إسراف ولا إشغال عما هو أهم، فلا حرج أن تتزين وأن تلبس الملابس الطيبة وأن تدخل السرور على زوجها وعلى أهلها من أبويها وإخوانها وأخواتها، وأن تكون ذات روح طيبة، فإن هذا مما يحبب الناس، أعني الذين حولها، في العلم، ويرغبون في أن تزداد منه. فأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. تقول أختنا وفقها الله وأسعد قلبها والسامعين: أي العلوم الشرعية هي المقدمة في طلب العلم الشرعي؟ أولا ينبغي أن نعلم أن طلب العلم على نوعين: فرض عين على الرجل والمرأة، وهو تعلم أصول الدين كالأصول الثلاثة، وتعلم ما يحتاج إليه لتصح عبادته المطلوبة منه. وقد يكون طلب العلم مستحبا فيما زاد على ما ذكرناه، وهو أفضل النوافل وأفضل ما يتقرب به العبد إلى الله بعد الفرائض. وخير العلم ما تعلق بالقرآن من تعلم القرآن أو تعلم التفسير. وكذلك من العلوم المقدمة العناية بصحيح المعتقد وصحيح العقيدة، ثم الفقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والأحسن لطالبة العلم أن تجمع بين هذه الفنون، فتختار متنا في التفسير، ومتنا في العقيدة، ومتنا في الفقه. وتجتهد في ذلك مع الحرص على تعلم علوم الآلة. هذا من حيث التعلم. ومن حيث الحفظ فهما علمان: القرآن الكريم، وينبغي علينا أن نحرص على أن نحفظ ولو بالتدرج، بأن نحفظ في كل يوم آية أو آيتين ونزيد. والثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحرص على أن نحفظ على الأقل المتون الصغيرة في الحديث كالأربعين النووية، فإن هذا مما تطيب به النفوس ويقوى به العلم. ثم تقول أختنا: الإقبال على الأدب وتعلمه على حساب العلم الشرعي، هل هو من إعراض الله عن العبد؟ ينبغي أن نعرف ما هو الأدب. فإن كان المقصود الآداب اللغوية فهذا شيء طيب، لكن لا ينبغي للإنسان أن يسرف فيه حتى يضيع العلم. وإن كان المقصود الأخلاق والآداب الشرعية فهذه من الدين. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحرصون على الأدب مع العلم، ويقدمون الأدب على العلم، أعني من حيث العناية لا من حيث أن يطغى ذلك على التعلم. والمقصود بالأدب عند السلف التأدب بالأخلاق، بأن يتعلم طالب العلم الأخلاق ويتأدب بها. وهذا لا يتعارض مع طلب العلم، فهو بل هو يتماشى معه. فلا ينبغي للإنسان أن يقبل على القراءة في الأخلاق والمواعظ ويجعل ذلك في وقته كله، وإنما يقرأ في الأخلاق ويقرأ في المواعظ ولا يشغله ذلك عن طلب العلم. تقول أختنا وفقها الله وأسعد قلبها والسامعين: عندما يموت الإنسان يتبعه ماله وولده وعمله، ما المقصود بماله؟ المقصود ما جمعه الإنسان من المال يكون معه في الدنيا، وليس المقصود أنه يسير وراءه، ولكنه يكون مصاحبا له لأنه قد جمعه في الدنيا. فإذا دخل قبره انقطع عن ماله وانقطع عن أهله، ولم يدخل معه في قبره إلا العمل. إن كان صالحا بشره بالحسنى، وإن كان سيئا بشره بما يسوءه. هذا الذي عليه أهل العلم، أن المقصود بكون المال يتبعه أنه يصاحبه، كل ما جمعه في الدنيا سواء أتلفه في أكل أو لبس أو شرب أو غير ذلك أو بقي، فإنه يصاحبه مصاحبة معنوية حتى يدخل قبره. فإذا أدخل قبره لم يدخل معه ولم ينفعه في قبره، فلا يستطيع أن يفتدي نفسه بماله حتى لو جمع مال الدنيا، فإنه لا يقبل منه لو أراد أن يفتدي نفسه بالمال. ثم تقول أختنا هذه بارك الله فيها والسامعين وأسعد قلوب الجميع: ما حكم تركيب الرموش؟ عندنا قضية وهي أصول في الزينة. من قواعد الزينة أنه لا يجوز للمسلم أن يصل الموجود بغيره من أجل الحسن، فلا يجوز أن يصل الشعر بشعر، ولا أن يصل الأظافير بأظافر، ولا أن يصل الرموش برموش، فإن هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فالوصل تغييرا للخلقة بزيادة من الإنسان لا يجوز. أما التزين بما ليس وصلا ولا إزالة، وإنما هو تجمل بلون أو شيء كالعدسات اللاصقة، فإنه جائز لا حرج فيه. لكن أنبه بالنسبة للعدسات اللاصقة إلى أمور: الأمر الأول أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تضع العدسات اللاصقة إذا كانت ممن ينتقبن ويلبسن النقاب الذي يظهر العينين أو لا يغطين الوجه، وكانت ستخرج بحيث يراها الرجال الأجانب، فإن هذا من التبرج بالزينة الذي لا يجوز. فتضعها حيث تكون في بيتها، أو تكون مع النساء، أو إذا كانت تغطي وجهها بالكلية بحيث لا يرى الرجال عينيها. الأمر الثاني أنه لا يجوز للمرأة أن تضع العدسات التي تضر بالعينين، التي تكون رديئة الصنع، فإنه لا يجوز للإنسان أن يضر بنفسه. والأمر الثالث أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تضع العدسات لتتشبه بكافرة معينة أو فاسقة مشهورة معينة، فإن التشبه بأهل الكفر حرام، والتشبه بأهل الفسق حرام. أما أن تضعها من أجل أن تتجمل لزوجها أو تظهر جميلة أمام أهلها فلا حرج، وهذا ليس من الوصل، لأنه ليس زيادة، وإنما يشبه التجمل باللون. أما الوصل كما قلنا بالزيادة، زيادة الموجود بشيء يجعله أجمل، فإنه حرام لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب. تقول الأخت وفقها الله وأسعد قلبها والسامعين: ما حكم الحجاب بالنسبة للمرأة؟ أجمع العلماء على أن الحجاب بالنسبة للمرأة فرض، وفرض عين، ثم اختلفوا ما هو الحجاب الذي هو فرض عين. فقال بعض العلماء: هو تغطية الرأس والوجه، وهذا هو الراجح عندي، أنه يتعين على المرأة المسلمة إذا بلغت أن تغطي رأسها ووجهها إذا خرجت من بيتها. ويجوز لها النقاب بحيث تظهر العينين غير متبرجة بزينة. وقال بعض العلماء: إن الحجاب تغطية الرأس، وأما تغطية الوجه فليس فرضا، وهذا القول مرجوح، والمسألة خلافية بين علماء الأمة، لكن الناظر في الأدلة يعلم أن الراجح أنه يجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها. لكن الحمد لله يجب أن نعلم أن المسألة لا يتعلق بها فسق، فلو أن المرأة المسلمة غطت رأسها وكشفت وجهها لأنها اعتقدت أن هذا هو الراجح، فإنه لا يقال إنها فاسقة. لكن لو سألتني أنا أقول لها: يا أختي، يجب عليك أن تغطي وجهك. لكن أنبه هنا إلى قضية، وهي أنه لا يوجد من أهل العلم من قال إن تغطية الوجه محرمة، بل إن العلماء يستحبون، أعني العلماء الذين لا يرون أن تغطية الوجه فرض، يستحبون للمرأة أن تغطي وجهها، لأن جمال المرأة في وجهها، والكل يتفق على هذا. حتى أذكر لكنا يا أخوات مسألة عجيبة. المعروف أن الشافعية يقولون إن المرأة في الحج يجب عليها أن تكشف وجهها في الإحرام، ويجوز لها تغطي وجهها، يعني لو غطت وجهها لا تكون فعلت محظورا بشرط أن لا يمس وجهها، هكذا يقولون. لكن الذي يعنيني قالوا ويستحب للمرأة أن تمس وجهها إذا أرادت أن تحرم بشيء من الحناء، يعني تضع شيئا من الحناء على وجهها. ونحن نعرف أن الحناء يعطي الجلد لونا داكنا. لماذا قالوا هذا؟ قالوا حتى تغطي لون وجهها، فما دام أنها كاشفة وجهها فلا يكون لون وجهها ظاهرا للناس، كل هذا من أجل الستر. هذه حقيقة المسألة عند أهل العلم. كما يجب أن نعلم أيتها الأخوات الفاضلات أن التبرج بالزينة حرام بالإجماع، فلا يجوز للمرأة أن تضع الحمرة والمكياج والألوان في العينين ثم تخرج كاشفة وجهها، فإن هذا تبرج بالزينة. بل إذا جملت وجهها وجب عليها أن تغطي وجهها بالاتفاق. فينبغي علينا أن ندرك هذه الحقيقة، وأسأل الله عز وجل أن يوفق أخواتنا جميعا إلى ما يحب ويرضى وأن يتقبل من الجميع. وإنني إذ أختم هذا اللقاء أشكر أخواتي القائمات على هذا المركز اللاتي حرصنا على دعوتي لإلقاء هذه الكلمة وأحسننا إلي بهذه الفرصة، فأسأل الله أن يزيدهن خيرا وحرصا وأن ينير بصائرهن، كما أشكر جميع أخوات الفاضلات الحاضرات وأسأل الله لهن خيرا وبركة وفوزا وسعادة في الدنيا والآخرة، كما أشكر دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه التي هي دورة طيبة، أشكر القائمين عليها لحرصهم على نفع المسلمين في الكويت وعلى أن تكون مناشط الدورة ممتدة لتصل إلى أكبر قدر من إخواننا المسلمين وأحبابنا في الكويت، كما أشكر كل من أعان أو أسهم في هذه الدورة بعمل أو دعم، كالوكيل المساعد وكذلك وزير الأوقاف وجميع إخواننا على ما يبذلونه من خير. وأسأل الله للجميع الخير والهدى والتوفيق، وأن تكون آخرتنا على ما نحب، بأن يرزقنا الله عز وجل الجنة وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.